هذا بالنسبة للنكرة. النكرة هي عبارة عن اسم الجنس محتمل، رجل، إنسان، امرأة، كتاب، وهكذا بدون تنوين اسم جنس. اسم جنس ذكرنا سابقا موضوع للماهية المهملة، وبعضهم يقول ما هي الأبخاب مقصمي على الخلاف، وقلنا ما هو الإنصاف، وهكذا بالنسبة لعلم الجنس. النكرة هي اسم جنس مع تنوين. ما معناها؟ ما هي النكرة؟ يظهر من صاحب الفصول رحمه الله أن عبارة عن الفرد المردد اشتهر بينهم، وبالأخص ما صرح به صاحب الفصول أن عبارة عن الفرد المردد، يعني هي النكرة هي أمر جزئي شخصي، أمر جزئي شخصي، ولكن ليس شخص بعينه مردد هذا الشخص، يعني هذا الأمر جزئي مردد بين أن يكون زيد، عمر، بكر، فلان، فلان، هكذا. رجلون هو زيد، بكر، عمر، فيقول هو على العبارة عن فرد المردد في الخارج. هذا ما يظهر من عبارة صاحب الفصول، ولعل غير صاحب الفصول أيضا يذهب إلى ذلك. هذا الكلام إنصافا لم يكتب له التوفيق ولن يكتب له. السر في مولانا أنه ما عندنا في الخارج فرد المردد بين هو أو غيره، ما عندنا فرد في الخارج شخصي جزئي خارجي مردد بين هو أو غيره مثلا، لا يعقل. السر فيه أن كل ما هو موجود في الخارج مشخص معين لا تردد فيه، لا تردد فيه. وإذا قلنا سابقا القاعدة المعروفة عن الفلاسفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لما تقول موجود في الخارج يعني مشخص، إذا كان مشخصا كيف يكون مرددا بين نفسه وغيره حتى يقال إن النكرة هي عنوان الفرد المردد الذي ينطبق على الخارجيات؟ وكيف هذا العنوان رجل مردد، فرد مردد، كيف ينطبق على الخارج؟ كيف؟ يعني هذا الكلام بظاهره أولا باطل في غير محله، وثانيا يعني أنا ما أظن، يعني من باب السلطان ما أظن أن صاحب الفصول هكذا يريد، لعله يريد شيء آخر أذكره إن شاء الله. يعني هذا الكلام بظاهره يعني هو إنصافا يعني يجل صاحب الفصول، يجل أن يفهم إلى ذلك. وإن كان الجماعة أشكلوا عليه هكذا أن الكلام باطل في غير محله، وأن كل ما هو في الخارج مشخص، وأنه لا تمر في الخارج، وسمعنا فرد مردد في الخارج، أشكلوا علي بهذه الإشكالات. لكن أنا في تقديري أن صاحب الفصول يريد شيء آخر، ممكن تكون العبارة خانته لبناء كل إنسان حكيم عبارته، مثل ما في مرادي مثلا، لا قد يكون تعبيره يعني فيه ما فيه ولا هذا الشيء، لكن عبارته قاصرة، وترى موجود هذا في الخارج، وبعض الناس فعلوا دون شيء لكن تعبيرهم أدى إلى شيء آخر، عنده قصور في التعبير، ما عنده مقدرة على بيان يعني الأمور بشكل واضح. فممكن أن تكون هذه العبارة يعني فيها ما فيها، وإلا كيف مثل صاحب الفصول بهذا المعنى؟ كيف؟ وهو صاحب الفصول، وما أدراك ما صاحب الفصول. على كل حال مهما يكن من شيء سوف نبين أن لعل المراد بالفرد مردد ما نذكره إن شاء الله. طيب، صاحب الكفاية رحمه الله ماذا عرف النكرة؟ ذكر مثالين للنكرة وبين المراد منها. يقول النكرة منها يعني بالحمل الشائع يعني من رجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. طبعا بالمناسبة عندنا آيتان، آية في سورة القصص في هذه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وعندنا آية في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. في سورة القصص قدم رجل على يسعى من أقصى المدينة، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب إلى آخر الآية الشريفة. هذه سورة القصص. في سورة ياسين لا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا ما لسوا أجرهم مهتدون إلى آخر الآية الشريفة. طبعا أنا ما راجعت التفسير حتى أجد النكتة أنه ليش في سورة القصص قدم رجل على من أقصى المدينة يسعى وفي سورة ياسين أخرها، إنصافا لا بد يكون في نكتة أنا ما راجع. لكن أحببت أن أوضح أن هنا عندنا آية لسعى واحدة، فما أتى به هنا هي في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة على الهلال. الشاهد هو هنا، وشاهد هو وين هو؟ يعني احنا هذا أتينا بها من باب النكتة، وللشاهد وين؟ يقول هنا النكرة، انتبه هنا معين في الواقع، رجل معلوم معين عند المتكلم لكن مجهول عند المخاطب، لأن في الإخبار لما أخبر المولى عن حادثة حصلت وأخبر عنها وشيء حاصل، يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يقول حتما هذا الرجل أصبح معين ومعين المتكلم، وإن كان عند المخاطب مجهولا، المخاطب ما يدري من هذا الرجل، ولجهله المخاطب لجهله يمكن أن يطبقه على أي رجل. لا يعني وفي الواقع الرجل رجل، هذه النكرة رجل هنا في هذا المثال شيخنا في هذا المثال لا تنطبق على أكثر من واحد، خلي بالك هنا رجل في هذا المثال لا تنطبع على أفضل واحد. ليش؟ لأن أصبحت مشخصة، مشخص الرجل في الخارج، صحيح أنا ما أعرف المخاطب ما يعرفه لكن مشخص في الخارج، فلما كان مشخصا كيف ينطبع على أفضل من واحد بعد؟ كيف؟ نعم قد يسمى نكرة، ما أنتبه، لكن ليس كله، قد يسمى نكرة لأن المخاطب بما أنه يجهل من هو هذا الشخص فهو عنده يطبقه على زيد وعلى عمر وعلى خالد وعلى بكر، هو يطبقه، وإلا هذا المثال في الأخبار ليس كل النكرة هنا، لا يمكن أن تنطبق على كل واحد لأنه شخص بالمجيء. واضح لنا؟ هذا مثال يذكره صاحب الكفاية، يذكر هذا مثال للنكرة، ولكن هذا ليس كل مثال. آخر الذي يذكر هو النكرة الصحيحة الذي هي كله، يقول جئني برجلين، أو يقول مثلا جئني برجلين هكذا، هنا جئني برجلين هنا نكرة. ما معنى النكرة هنا؟ هي كله، كله يعني المقيد بمفهوم الوحدة، مقيد بمفهوم. ما معنى المقيد بمفهوم الوحدة؟ يعني كل ينطبق على واحد وعلى واحد في الطول لا في العرض. أن النكرة هنا هي طبيعة أو الكل التي تنطبق على أكثر من واحد طولا لا عرضا، ولذا قيل في مفهومها ما قيد بمفهوم الوحدة، يعني تنطبق على واحد في آن واحد لا على أكثر. يعني الفرق بينه وبين الطبيعة السالية من الرجل مثلا، لا ينطبق على كل أفراد الرجال، الرجل أو البيع هذا لا. أما بيع رجل لا، كل لك عن نحو البدل، يعني شمول عن نحو البدل. لذا أخذ في مفهومه قيد الوحدة، قيد الوحدة. لأنه إذا انطبق في آن واحد على أكثر من واحد فعلا تكون نكرة. خصوصية النكرة وإن كانت كلية، لكن خصوصية أنها قيدت بمفهوم الوحدة، يعني في عرض واحد لا تنطبق إلا على واحد. يعني إذا أردنا أن نشبهها، نشبهها بالثوب. إذا لبسه زيد هذا الثوب بعد لا يمكن أن يلبسه عمرو، يعني لابد أن يعرض منه عمرو وبكر. لكن إذا نزعه زيد يلبسه بكر، إذا نزعه بكر يلبسه، وهكذا النكرة. النكرة في آن الواحد لا تنطبق إلا على واحد، لكن هذا الواحد لا يشترط أن يكون شخص بعينه، ممكن زيد عمرو بكر. فالنكرة هي ماذا؟ هي أمر كلي ينطبق على أكثر من واحد على نحو البدل، ينطبق على أكثر من واحد على نحو البدل. لذا يسمى شمول بدلي أو عموم بدلي مثلا بهذا المعنى. فقيدت بمفهوم الوحدة. طبعا جاء الوحدة للتنوين، الرجل بدون تنوين طبيعة مملة، رجل تنوين جاءت الوحدة، جاءت الوحدة، من هنا جاء مفهوم الوحدة. إذا قال صاحب الكفاية انظر إلى عبارته بالضبط، قال ولا إشكال في أن المفهوم منها في الأول، أول مثال الأول جاء رجل يعني، أو في جئني برجل، هو الفرد المعين عفوا، في أقصى المدينة جاء رجل هو الفرد المعين، في الواقع المجهول عند المخاطب. كما أنه في الثانية جئني برجل، قال الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، هذه النكرة، الطبيعة المقيدة، يعني المقيدة بمفهوم الوحدة، هذا معنى النكرة، الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة. فيكون حصة من الرجل، لك يا رجل هذا أو ذاك أو كذا، حصة من الرجل، ويكون كليا ينطبق على كثيرين بهذا المعنى، ينطبق نحو البدل على كثيرين، يعني في الطول لا في العرض. إذا في العرض انطبق على أكثر من واحد خرج عن كل الكلام. ساري طبيعة سارية، مثل الرجل مثلا اسم جنس يكون مطلق مثلا لا يكون نكرة، طبيعة سارية. فهذه خصوصية النكرة، كلية مقيدة بمفهوم الوحدة. طبعا التقييد بمفهوم الوحدة يعني فيه نوع من الإبهام. ليش؟ المعنى التقييد بمفهوم الوحدة يعني نقيده بشيء، هذا معناه بواحد. التقييد بمفهوم يعني نقيده بواحد، لكن التقييد بالواحد لا يكفي هنا. ليش؟ ممكن أن يقال نقيد مثلا جئني برجل عالم وهذا واحد، أو أكرم الرجل العالم هذا واحد أيضا، التقييد بواحد. التقييد بواحد لا يكفي، المفروض كل عبارة صح هكذا، أن يقيد بمفهوم الوحدة على نحو البدل، هذه العبارة الصحيحة، أن يقيد بمفهوم الوحدة على نحو البدل، هذا التعبير الصحيح. أما مجرد التخييد بالوحدة يمكن أن يقيد بالواحد ولكن لا يمكن نحو البدل. طبيعة نقيدها بواحد، مثل ماذا؟ مثل الإنسان، أكرم الإنسان العالم، الإنسان طبيعة وقيدها بواحد العالم، صحيح. أكرم الرجل العادل، والعادل الرجل طبيعة وقيدناها بواحد في العادل، مع أنه هنا ليس نكرة قطعا. ليش؟ لأن المراد بها مستغراقي. إذن ما هو التعبير الصحيح؟ الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة على نحو البدل، بحيث لا ينطبق على أكثر من واحد في عرض الواحد، يعني هذا لا ينطبق إلا على واحد فقط. هذا التعبير الصحيح، التعريف الصحيح النكرة. لكن ترتيب النتيجة
عندما يكون ما هي سارية
ما هي سارية
أو ما هي
على الأصناف. لا، نحن نقاشنا معهم في التعريف، قالوا مع الطريق بمفهوم الوحدة، يعني مفهوم الواحد. طيب العادل واحد، العالم واحد، قيدنا بواحد، فإذا الطبيعة قيدت بواحد مع أنه هذا ليس نكرة، فالمفروض التقييد بالوحدة لا يكفي، لازم نضيف شيء آخر، التقييد بمفهوم الوحدة على نحو البدس. هذا يصبح صحيح خلص، هذا ينطبق على النكرة، يعني إشكالنا على هذا الشيء ليس له. على كل حال مهما يكون من شيء، فهذا هو تعريف النكرة عندهم، هي الطبيعة المقيدة بمفهوم الوحدة على نحو البدل، تسمى نكرة في هذه الصورة. مثل جئني برجل، هنا جئني برجل أصلا هنا غير معين أبدا، لا عند المتكلم ولا عند المخاطب. ليش؟ لأنه بعد ما حصل في الخارج حتى يتعين، والتعين كيف يأتي؟ إما التعين الذهني لا ربط لنا به، أو التعين الخارجي بعد ما حصل، بعد ما حصل ما جاء برجل بعد، يقول جئني برجلين. انتبه هنا، الرجل هذا نكرة بالحمل الشائع، وتنطبق على أكثر من واحد على نحو البلد، على زيد أو عمر أو بكر أو فلان أو فلان أو فلان وهكذا. لا، هو المخاطب، لا هو متعين صار الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، آخر شيء حصل، وين الكل اللي بعد فيها؟ كلام هذا. أفرض هو لا يعرفه، يحتمل أنه زيد وبكر، لكن نفس الرجل هنا هل هي كله؟ كلام هنا. صحيح المخاطب جاهل من هو الرجل، ممكن يكون زيد، ممكن يكون عمر بكر، لذا قلنا هو بما أنه جاهل المخاطب تسمى نكرة، لكن ليس كله، ليس كله، باعتبار أنه تعين في الخارج. صحيح ولم يعلك متعين، وكل متعين في الخارج جزء حقيقي، سواء علمته أو لم أعلمه، قاعدة عامة. ما عندنا شيء في الخارج ترتبها قاعدة عامة، وهذه ليست قابلة للنقاش، يعني اليوم نبحثها وفي شهر رجب مثلا مثلا نرجع عنها، هذا الشيء هذه أمور عقلية لا تقبل التخصيص ولا تقبل الرجوع عنها. مش شيء في الخارج يعني تشخص خلاص انتهى الأمر. ها، فلذاك أحسنتم. أما صاحب الفصول، فصاحب الفصول يريد هذا الأمر، فرد مردد يعني الرجل الذي ينطبق على الخلف إما على زيد أو عمر أو بكر، يعني طبيعة مقيدة بالوحدة لكن عبر عنها بالفرد المردد، لا تعبير، يعني هو يريد من النكرة هي الرجل الذي تنطبق على أكثر من واحد في الخارج عن نحو البدل، يعني على زيد أو عمر أو بكر، هذا معنى فرد مردد عنده. أحسن، هذا معناه، لكن قلنا التعبير خانه، هما أخذوا بالتعبير وأشكلوا عليه وما نظروا إلى أن القائل وصاحب فصول، ما نظروا إلى ذلك فأشكلوا عليه، ولا كيف تخفى هذه النظر على صاحب فصول؟ فلذا قلت أنا أستبعد صافا أن يكون وراء صاحب الفصول هو الفرد المرد الذي ذكرنا أول كلام، يعني بعيد عن مقامه الشريف صافا. على العموم في هذه الحالة فهكذا قيل بالنسبة للنكرة، هكذا عرفوها، طبيعة التي قيدت بمفهوم الوحدة، نحن نقيد إلى الوحدة على نحو البدل حتى يكون تعرف النكرة بشكل صحيح. طيب. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله: قال وذلك لبداهته، كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة، مع أنه يصدق على كل من يجيء به من الأفراد، ولا يكون ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، ترى هذا رد على صاحب الفصول، ولا يكاد يكون هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد. عفوا له كلام قبل هذا الكلام، هذا الذي مهم نريد أن نذكره. قال وبالجملة قبل هذا الكلام، قال وبالجملة النكرة، انتبه، النكرة أي ما حمل بالحمل، أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة، يعني رجل، يعني رجل مرة رجل. وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، أو حصة كلية للفرد المردد بين الأفراد، إما هذا وإما هذا. وأنا قلت الفرد المعين في الواقع هو ليس نكرة بمعنى تنطبق على أكثر من واحد، لأنه أصبح مشخصة، أصبح مشخصة. نعم سميت نكرة، قيل لها نكرة لأن المخاطب بما أنه يجهل ولا يعرف من هو، فيمكن أن يطبقه المخاطب على أكثر من واحد، فسميت نكرة من هذا الباب. ثم قال إذا عرفت ذلك فالظاهر، طبعا بعد أن رد على صاحب الأصول أن ليس مراد من الفرد مردد، فالظاهر صحة إطلاق مطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، المعنى الثاني يعني جئني برجل، ليس النكرة بمعنى جاء رجل من أصل المدينة، يعني ليس فرد معين. فالظاهر إطلاق صح بإطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم النكرة، على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصح لغة وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم في اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. يقول بعد أن عرف معنى النكرة، عرفنا معناها وعرف معنى الجنس وعلم الجنس والمفرد المعرف باللام والجمع المعرف، يقول فالظاهر صحة الإطلاق المطلق على ماذا؟ على اسم الجنس، يعني اسم الجنس خلهم، وعلى النكرة بالمعنى الثاني، معنى الثاني يعني إذا كان هناك طبيعة مقيدة بمفهوم الوحدة لا مثل جاء رجل أصل بني نزع. ما قال علم الجنس، ما قال فالظاهر إطلاق لفظ المطلق على علم الجنس، وما قال فالظاهر إطلاق لفظ المطلق على المفرد المعرف باللام أو جمع. أخي ليش؟ لأن علم الجنس ماذا قلنا؟ هو اسم الجنس بالواقع، يعني بالمعنى لا فرق بينهما، إنما فرق لفظي تعريف لفظي لشدة، وهكذا قلنا سابقا. فلذا علم الجنس يجعل اسم الجنس، وأما المفرد المعرف عنده فيقول هو الألف واللام ماذا؟ للتزيين، لا تفيد شيء، وهكذا قال هو قال للتزيين، قال للتزيين. فلذا لم يذكر هنا إلا اسم الجنس والنكرة، واضح هنا؟ لذلك طيب لا علم الجنس هو اسم الجنس بالنتيجة عنده ينطبق، لأنه يرجع والمفرد المعرف ليش ما ذكره؟ لأن الألف واللام لمن؟ للتزيين وليست للتعريف والإطلاق، للتزيين هي، يعني لا تفيد شيء، فلذا لم يذكر لفظ المطلق عليها. يعني من قرائن، لا بد أن يكون من قرائن مثلا أو من وضع نستفيد، ولا ينطبق عليه، ليس مطلق هو الألف واللام. وبناء عليه في هذه الصورة يقول يطلق المطلق على اسم الجنس والنكرة. هنا شيخنا انتبه، انتبه، نقول شيخنا اسم الجنس يطلق عليه المطلق لفظ المطلق، كيف؟ أخي اسم الجنس هو الموضوع للماهية المهملة المعرف عن ماذا؟ عن جميع خصوصياته. المطلق يعني الإرسال، مطلق يعني المرسل باللغة. أطلق الدابة مثلا أطلق عنانها، مثل المرأة مطلقة يعني مرسل ليس مقيد. فالإطلاق يعني إرسال، هذا الإطلاق. كيف يكون اسم الجنس مطلق؟ علما أن الإطلاق والتقييد يعرضان على اسم الجنس، لا أن اسم الجنس هو مطلق. وماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول إذا عرفت ذلك فتعرف صحة إطلاق لفظ المطلق على اسم الجنس والنكرة. أقول كيف يكون هو مطلق اسم الجنس؟ اسم يقول مطلق بمقدمات حكمي مثلا، نعت مقدمات حكمي، أما بدون مقدمات كيف يطلق عليه مطلق؟ هذا غير مقبول، يعني هذا غير مقبول. صاحب الكفاية رحمه الله، الإطلاق والإرسال الطبيعة المهملة ليست مطلقة، الطبيعة المهملة ليست مطلقة ولا مقيدة ولا موجودة ولا معدومة ولا كلية ولا كذا إلى آخره. وهو قلنا النظر المقصود على ذاته وذاتياتها. خلي الله بشرط المقصد شيخنا، خليها
يعني
ليس مطلق، الإطلاق ولا بشرط قسمه، خليها لا بشرط مقصمي. احنا اريد ان اتنزل معك،
ليست معرض تماما،
نتنزل معك شيخنا،
لابس شيئا ما
يعني. نعم نتنزل، وما هذا ليس هو الاطلاق مطلق، المطلق ولا بشرط قسمه. فكيف يكون هو مطلق؟ كيف؟ فاذا يقول صح الاطلاق، لا يصح. يعني بعباره اخرى، إطلاق والتقييد يعرضان على الشيء، لأنه هو الشيء مطلق، يعرضان عليه مثل مقدمات الحكم بقهين بكذا بكذا. وهكذا النكرة، النكرة النكرة هي عبارة عن الطبيعة المقيد مفهوم الوحي. من أين أتى لها الإطلاق إلا من مقدمات الحكم؟ ها، فبناء عليه إطلاق المطلق عليه في غير محل لا يصح. هو ماذا يقول؟ يقول إذا عرفت ذلك، يقول صح، إذا عرفت صح. فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على ماذا؟ على اسم الجنس أكيد، وعلى النكرة بالمعنى الثاني. طبعا بالمعنى الأول واضح، بالمعنى الأول ليست كلية يطلق عليها، يعني جاء رجل بعد الأول، جاء رجل في المدينة. كما يصح لغة وغير بعيد أن يكون جريهم، يعني جري الأصوليين في هذا الإطلاق على وفق اللغة، نقبل أن الإطلاق عند الأصوليين هو بمعنى عند أهل اللغة، نقبل هو الإرسال. يعني الأصوليون ما عندهم اصطلاح خاص بالإطلاق، أهل إرسال نقبل معك يا شيخنا، ليس جريهم إلا بما هو المصطلح عند أهل اللغة، أهلا وسهلا. ولكن فسر لنا كيف يصح إطلاق المطلق على اسم الجنس وهو مهمل أو لا بشرط مقصد؟ كيف؟ والإطلاق مقابل التقييد شيخنا، والله مقابل التقييد في هذه الحالة. فالإنصاف هذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله لم يكتب له التوفيق إنصافا، لأن التقييد في هذا الإطلاق مقابل التقييد. يعني مثلا لما تقول أعطق رقبي مؤمنة أو جئني برقبي مؤمنة، هذا تقييد. الإطلاق جئني أعطق رقبة مثلا مطلقا أتقبطا، يعني مقدمات حكمة طبعا، ما مقدمات حكمة. أما بدون مقدمات الحكمة كيف يكون ذكر مطلقا؟ كيف يكون اسم الجنس مطلق؟ اسم الجنس أكرم الإنسان أو أكرم العالم مثلا، كيف يكون هو مطلق بلا مقدمات الحكمة؟ كيف يطلق عليه اسم الجنس مطلق؟ الإنسان، كل إنسان هو مطلق الإنسان، إنسان مهمل، طبيعة مهمل للإنسان. فلذا انصافا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بكتاب التوفيق، ثم قال هنا: نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عنده موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي، لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق. يقول نعم لو صح ما نسب إليهم، مثلا المشهور، ما هو المشهور؟ نسب إليهم أن الإطلاق المطلق موضوع للطبيعة بقيد الإرسال، يعني اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإرسال، أو للطبيعة بقيد الإرسال البدني، الشمول البدني. يقول إذا هكذا موضوع المطلق حينئذ لا يشمل اسم الجنس والنكرة، لأن اسم الجنس ليس موضوع للماهية بقيد الإرسال مع الإرسال أو الشمول البدني. يقول لو كان المطلق عندهم موضوعا للطبيعة بقيد الإرسال، يعني زائد الإرسال أو الشمول البدني، نعم حينئذ اسم الجنس لا يطلق عليه المطلق حينئذ. ليش؟ لأن اسم الجنس ما فيه قيد الشمول، والنكلة ما فيها قيد الشمول البدني، فحينئذ لا يطلق اسم الجنس ولا النكلة على المطلق، إذا كان المطلق معناه هكذا الطبيعة بغير الإرسال. ولكن يقول لم تثبت النسبة للمشهور. طبعا أنا بعد المراجعة ما وجدت خلاف هكذا عند المشهور، أن المطلق هل هو موضوع للطبيعة بغير الإرسال أو بغير الشمول بل الأم لا، إنما الموجود عندهم أن اسم الجنس هكذا، اسم الجنس هل هو موضوع للطبيعة المهملة كما هو رأي نعم سلطان العلماء وجماعة، أو لا اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإرسال للطبيعة المرسلة كما هو المشهور؟ هذا نزاع موجود. أما أن النزاع أن المطلق هل هو موضوع مثل ما ذكره صاحب الكتاب أنه موضوع للطبيعة بقيد الإرسال أو شنو بدأ، ما وجد خلاف هكذا بين العلماء أن المطلق هل موضوع للطبيعة بقيد الإرسال أم لا. الخلاف عنده اسم الجنس فقط، هل اسم الجنس موضوع للطبيعة المرسلة أو الطبيعة المهملة؟ على كل حال سواء صح بالنسبة أم لا، فيقول إذا كان المطلق موضوعا للطبيعة المرسلة أو الطبيعة بقيد الشمول البدني، فحينئذ لا يصدق اسم الجنس ولا النكرة على المطلق، لأن اسم الجنس لا يوجد فيه تقييد الإرسال، والنكرة لا يوجد فيها تقييد بالشمول نحو البدني. فإذا كان الأمر كذلك يقول حين الصحيح لا يشمل، إلا أنه قال إلا أن الكلام في صدق النسبة، يعني النسبة غير معلومة أنها ثابتة لأصحابها هكذا. بقي شيء أخير شيخ لو ننتهي من قصة النكرة، شيء أخير. قال ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل، فإن ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده، بل وهذا بخلاف بالمعنيين، فإن كل منهما قابل لعدم انفلامهما بسبب أصلان، كما لا يخفى وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق إلى آخره. هذا الشيء الأخير بقي حاصله في هذا الأمر. يقول بناء على أن المطلق هو عبارة عن ماذا؟ الطبيعة بقيد الإرسال، يعني المرسلة، الطبيعة المرسلة زائد الإرسال. يقول هذا لا يقبل التقييد طالما الإرسال لا زال موجود. يعني لا يقبل أن يكون مقيد مع وجود الإرسال، مع وجود هذا القيد. ليش لا يقبل؟ لأن الإرسال والتخييد متنافيان، متنافيان، يقول وغير قابل للتخييد حينئذ، غير قابل. إذا كان مر منه الطبيعة المرسل بخير الإرسال، وقيد الإرسال يتنافى مع التخييد، لا يقبل التخييد، بخلاف بالمعنيين الأوليين. ليش؟ مع الأول اسم الجنس والنكرة لا يوجد فيها قيد الإرسال، هناك الطبيعة فقط. إذا الطبيعة فقط فيها تقبل التخييد، اسم الجنس والنكرة تقبل التخييد يا أخوي،
المعنى الصحيح
نعم يا أخوي، تقبل التخييد. ولا يخفى عليك حتى المطلق بهذا المعنى الطبيعة يقبل التخييد، لكن متى؟ بعد التجريد عن الإرسال، يعني قبل أن نجرده عن الإرسال لا يقبل التقييد. ماذا يقبله؟ بعد التجريد عن قيد الإرسال، فحينئذ يكون مطلق ماذا؟ يقبله. لكن لا يخفى عليه إذا جربناه عن قيد الإرسال وقيدناه ماذا يصبح؟ مجازا، يصبح مجازا، بخلاف ما لو لم يكن مقيد بالإرسال من أول أمر. التقييد لا يلزم المجازية، يعني مثلا نحن سابقا قلنا إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة أو أكرم الرجل عادل، هل استعمال العالم هنا في غير ما وضع له؟ أعتق رقبة مؤمنة، هل استعمال الرقبة في غير ما وضعت لها؟ قلنا سابقا لا، استعملت في موضع له، يعني ما عندنا مجازية لا في العام ولا في الإطلاق، مجازية ما عندنا. لأنه من باب تعدد دال ومدلول.
لو كان مريم مؤمنا لأمكن التقييد من دون أن يكون مجاز.
وهي لا تقيد مؤمنا.
حالة استمرار.
بعد المقدمات الحكم يكون كذا. فشاهد الحال، شاهد الحال. إذا قلنا بأن المطلق هو الطبيعة بلا قيد الإرسال، فالتقييد حينئذ ماذا؟ لا يوجب المجازية، لا يوجب المجازية، لأنه التقييد جاء من دال آخر، من باب تعدد الدال والمدلول. وأما إذا قلنا بأن الإرسال قيد يعني داخل في تعريف المطلق، يعني أن المطلق الطبيعة المرسل بغير الإرسال، فحينئذ لا يصح التقييد إلا بعد أن نجرده عن الإرسال، وإلا لا يقبل التقييد. فإذا جردناه عن الإرسال يصبح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهكذا يصبح في غير ما وضع له استعمال، يصبح مجازي في هذه السورة. والذي يهون الخطب في كل هذه الأمور، يعني ما كان داعي وانصرف لهذا الأمر كلها، أصلا ما كان داعي لها. ليش ما كان داعي شيخنا لهذه التفصيلات؟ يعني احنا اضطررنا يعني باب أن صاحب الكفاية وتعرض لها. ليش ما كان داعي لها؟ وما كان داعي لها لما فصلنا اسم الجنس بالطبيعة المهملة، فهو بحق ذلك ليس مطلق قطعا، ولا مقيد، ولا كذا ولا كذا. متى يكون؟ بمجيء مقدمات الحكم، يعني اسم الجنس والنكرة وعلم الجنس والمعرب ألف واللام والجمع المعرب ألف واللام كله مثلا لا يسمى مطلق، خلاص من أول أمر لا يسمى مطلق. متى يأتي الإطلاق؟ قد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة على الخلاف، على الخلاف فيها. أما قبلها أطلق ما عندنا، من أول الأمر يكون مطلب واضح ولست بحاجة لهذه. على كنه لكنه هو رحمه الله تكلم فاضطرنا أن نوضح هذه الأمور، والحمد لله.